أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. مستمعي الكرام، يظن البعض أنه لو ظهر الله سبحانه في الجسد أمامنا سيركضون باتجاهه، يربتون على كتفه لحسن صنائعه. آخرون يظنون أنهم سيركضون إليه ويحضنونه ويسألونه سؤالهم اللاهوتي الذي لم يجدوا له إجابة. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم مجددا في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي 5 مرات كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة، وندرس في هذه المدة سفر أعمال الرسل. هذه الدراسات مبنية على سلسلة موعد قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية، وعنوان دراستنا اليوم أيضا هو لإله مجهول. والدراسة مأخوذة مجددا من سفر أعمال الرسل الأصحاح 17 بدءا بالآية 22، وهذا نصها: فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأياد الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم، لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، كما قال بعض شعرائكم أيضا: لأننا أيضا ذريته. فإذ نحن ذرية الله، لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان. فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. الأستاذ الدكتور جوزيف ستويل هو مدير معهد مودي للكتاب المقدس في مدينة شيكاغو في أمريكا. كتب الدكتور ستويل وقال: يظن البعض أنه لو ظهر الله سبحانه في الجسد أمامنا سيركضون باتجاهه، يربتون على كتفه لحسن صنائعه. آخرون يظنون أنهم سيركضون إليه، يحضنونه ويسألونه سؤالهم اللاهوتي الذي لم يجدوا له إجابة. فريق ثالث يظن أنه سيطالب الله بالرد على المصيبة التي ألمت بهم وسلبت منهم سعادتهم، لكن في الحقيقة كل ما سبق هو من صنع الخيال فقط، إذ لو تجسد الله بشرا أمامنا سنقع على وجوهنا عند قدميه لجلال مجد عظمته. وأضاف: نحن نعيش معطيات اجتماعية مسيحية حجمت مجد الله لكي تجعله يتلائم مع مجتمع يتحدث عن الصداقات الحميمة، لا بل حتى صلواتنا وأسلوب حياتنا بجملته صار يفتقد الإحساس بالرهبة في الوجود أمام الله القدوس كلي القدرة. بصراحة أيها الأصدقاء، نحن لا نفكر في خطية عبادة الأصنام وكأنها خطية ارتكبناها نحن شخصيا، بينما في الواقع تحجيم الله هو نوع من أنواع الصنمية. فالصنمية لا تعني بالضرورة السجود لصنم من خشب أو من ذهب، يكفي أن نسمح لقلوبنا أن تشكل الإله الذي ترتاح إليه. من هنا البعض جعل الله مثله مثل الجنية داخل الزجاجة، ما عليه إلا أن يفرك أو يحك زجاجة الصلاة حتى ينال طلباته الثلاث، وطالما بقيت طلباته مستجابة، طالما بقيت الصنمية مقبولة في ذهنه. وهكذا أضحى الإله بالنسبة لأولئك إلها مصغرا يهبنا ما نطلب وما نشاء. كتب طبيب نفساني مؤخرا في تعليقه على نوعية مرضاه وقال: يأتي في طلب المشورة أناس يقولون بأنهم مسيحيون مؤمنون، لكن في الواقع أنا لا أرى أي فرق أو اختلاف بين حياتهم وحياة غير المؤمنين، بسوى أن المؤمنين يطلبون السعادة ويتوقعون من الله أن يقدمها لهم. للبعض الآخر أخذ الله صفة الجد المحب الذي لا يعاتب ولا يعاقب على الخطأ، الذي يحن على أحفاده وعوض التأديب يطعمهم الحلوى، ولآخرين هو مدير شركة كبرى عالمية ومعه السندات البنكية وهو يسرع إلى نجدة المحتاجين. لذا أمام هذه المواقف المتعددة آن الأوان لنعاود التعرف إلى هذا الإله الجبار، لأنه بالفعل أضحى الإله المجهول. هذا للأسف هو حال جيلنا الحاضر. قال اللاأدري الهازئ فولتير الفرنسي، قال: لقد خلق الله الإنسان وخلق الإنسان إلهه. وهكذا يقف بولس في عاصمة العبادة الوثنية أثينا في اليونان وسط 30,000 تمثال للآلهة من ذكور وإناث. وماذا يزعجه أكثر الكل؟ ما يزعجه أكثر الكل الصرح الذي شيدوه على شرف الإله المجهول. حسب سفر الأعمال الأصحاح 17 ينتقل بولس من شوارع المدينة إلى تلة مجاورة حيث آريوس باغوس. هذا الموقع كان محكمة في الهواء الطلق، حيث جلس 30 قاضيا أثينيا، وحيث كان يجتمع الفلاسفة. في هذا الوسط يعلن بولس ويقول: إلهي أعظم من صرح، إلهي هو الذي خلق كل ما هو كائن وموجود، إلهي هو ضابط للكل. نواصل اليوم بنعمة الله تأملاتنا في عظة بولس. دعونا نفتح إلى سفر الأعمال الأصحاح 17 وأقرأ الآية 26 من جديد. مكتوب: وصنع، أي شخص الله، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. يقول بولس أولا إن الله هو إله علم الإنسان، هو الذي صنع من آدم من دم واحد كل أمة من الناس. علم الإنسان أحبائي هو دراسة أصل الجنس البشري، دراسة تطور وعادات ومعتقدات الجنس البشري. ترى من المسؤول عن كل هذه؟ هل كل هذه حدثت نتيجة لصدفة؟ من الذي أحدث الاختلافات الحضارية؟ يوجد الأبيض والأسود، البني والأصفر والأحمر. البعض يزين رأسه شعر أسود، آخرون شعرهم ذهبي اللون، وآخرون نظيري يصلون كي ينبت الشعر من جديد فوق رؤوسهم. لكن حتى في المجتمع الواحد والحضارة الواحدة نحن لا نجد إنسانين متطابقين 100%، فإن لم يختلفوا في شيء حتما سيختلفون في بصمات الإبهام. من خلق هذه الأعداد من النسخ الأصلية من البشر؟ هو الله الذي صنعها جميعا. عندما قال بولس إن الله خلق الكل من دم واحد، كان بذلك ينقض الاعتقاد السائد لدى الإغريق والقائل بأنهم عرق أسمى من أعراق أخرى. هم مخلوقون حسب رأيهم على يد الآلهة من تراب بلاد اليونان. وبولس يقول هذه فكرة سخيفة، فالله الذي خلقكم أيضا خلق كل أمة تحت السماء. فالألمان ليسوا عرقا أفضل من اليهود، ولا اليابانيون من أهل الصين، ولا الأوروبيون من الأفارقة. فإن كان الواحد منا يظن نفسه أفضل من غيره بسبب لون جلده أو بفضل جنسيته، ليس فقط أنه يجهل أبسط مبادئ علم الإنسان، بل هو مثل الأثينيين، لا يزال الله بالنسبة إليه إلها مجهولا. لاحظوا أحبائي أن بولس لم يقدم لليونانيين إلها يهوديا، هو يقدم الإله الحي الحقيقي وحده، رب السماء والأرض، خالق كل أمة وضابط الكل. والله أيضا هو إله التاريخ. يقول بولس في هذا أيضا حسب الآية 26: وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. الله إذن أيضا هو إله التاريخ. الله بقدرته خلق الأمم وهو يحكمها ويسود عليها، فكل ما يحدث يحدث لأنه هو المسبب أو لأنه سمح به، أي بإذنه. لا شيء في التاريخ الإنساني يحدث دون أن يكون الله هو المسيطر. هذا يذكرني بقصة أحد رعاة البقر الذي قدم طلبا لشراء تأمين صحي. سأله وكيل الشركة وقال: هل سبق أن أصبت بأي إصابة في السابق؟ فقال الفتى: كلا، فقط أن أفعى سامة لدغتني مرة، وأن حصانا بريا ركلني في صدري، وكنت طريح الفراش لبعض الوقت. استغرب الوكيل وقال: أوليست هذه إصابات؟ فرد الفتى: نعم، ولكنني لم أكن أنا المتسبب فيها. أحبائي، كل ما يحدث لنا يحدث بإذن الله، هو المسيطر وهو المهيمن. حتى عندما يبدو العالم مليئا بالفوضى، حتى هذه الفوضى يستخدمها الله لتحقيق مشيئته. نقرأ في سفر أيوب القول الآتي حسب الأصحاح 23 والنصف الأخير من الآية 13. يقول أيوب عن الله هناك: ونفسه تشتهي فتفعل، ونفسه تشتهي وتفعل. ثم يشهد أيوب في الأصحاح 42 والآية 2 ويقول عن الله: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. أما داود في مزموره 115 والآية 3 فيقول: إن إلهنا في السماء، كلما شاء صنع. وفي المزمور 135 والآية 6 يشهد داود أيضا ويقول: كلما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، في البحار وفي كل الوجج. أما في سفر الأمثال الأصحاح 16 والآية 4 فنقرأ الآتي: الرب صنع الكل لغرضه، والشرير أيضا ليوم الشر. ثم نسمع الله يتكلم عن فم نبيه إشعياء في نبوة إشعياء الأصحاح 45 والآيتين 6 و7. يشهد الله عن نفسه ويقول: لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري، أنا الرب وليس آخر، مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلام وخالق الشر، أنا الرب صانع كل هذه. وثم في آخر سفر في الكتاب المقدس، وأعني سفر الرؤيا والأصحاح 19 والآية 6، نقرأ الآتي: قد ملك الرب الإله على كل شيء. أحبائي، الكنيسة في أمس الحاجة إلى هذا الحق. ينزعج البعض منا إذا ما جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية على عكس ما نتوقع. يغيب عن أذهاننا أن الله هو المسيطر، الله هو المسيطر بغض النظر عن الظروف المحيطة. البعض يتظاهرون في الولايات المتحدة ويطالبون بإعادة فرصة الصلاة في المدارس الحكومية، علما أن المطلوب منا كمؤمنين أن نصلي في بيوتنا أولا. اسمحوا لي أحبائي أن أذكركم بماهية إرسالية الكنيسة اليوم، وهذا قد يصدم البعض منا، لا بل ربما يصدم الكثيرين، لأن رأيي يخالف أفكار المجتمع. لكن لا يزعجني إن خالفت أفكار المجتمع طالما أنا أبني فكري على كلمة الله الكتاب المقدس. إرسالية الكنيسة أو مهمتها في كل جيل وفي أي جيل ليست التخلص من مظاهر الخطية في مجتمع من المجتمعات، بغض النظر عن شناعة تلك المظاهر، عن فداحتها وشرها. فالمجتمع الخاطئ سيبقى يعمل في الشر، وكلمة الله تنبئنا بأن العالم سيزداد شرا يوما بعد يوم، أي أن الشر لن يتراجع من عالمنا. الإنسان سيزداد سوءا حتى في الأخير سيعبد الشيطان شخصيا. لو كان الحل هو إزالة مظاهر الشر لكان بولس حمل مطرقة حديدية وراح يكسر ويهشم الأصنام والتماثيل التي أقامها وعبدها الأثينيون، ولما كان بشر بالخلاص والإنجيل. وهكذا أمكن أن يقول أنه خلص الأثينيين من العبادات الوثنية. لكن في الواقع حتى لو بولس أقدم على هذا الفعل، ولو نجح في تكسير كافة التماثيل والأصنام الوثنية، إلا أن المدينة كانت ستظل ملأة بعبدة الأصنام حتى بعد إزالة كافة الأصنام، لأن العبادة الوثنية تحدث في قلب الإنسان في الداخل. بولس على عكس ذلك، وهو محاط بألوف الأصنام، يعظ بإنجيل المسيح، بموت المسيح وقيامته. إرساليتنا مثل إرسالية بولس، هي أن نضيء، أن تضيء حياتنا، أن تشع بنور الإنجيل. إذ كلما أظلم الليل، كلما كثر الشر، كلما كان نور الإنجيل أكثر لمعانا. أرجو ألا يساء فهمي، ليس قصدي أن أعيب في أي مؤمن يسعى كي يلعب دورا في المجال السياسي أو في المجال الاجتماعي، لكن مسؤوليتنا الأولى هي أن نسمح لنور المسيح أن يشع في حياتنا. هل خطر ببالكم أحبائي أن المنارة لم تتخلص ولا مرة واحدة من أي عاصفة هبت في البحر؟ إذن لنركز على الحل الواقعي وليس على الأعراض الخارجية مهما كانت شريرة. والآن إذ ننتقل إلى الآية 27، ألاحظ بأن في هذه الآية يبدأ بولس تدريجيا مخاطبة الأثينيين مباشرة بشكل شخصي. ابتدأ بولس في أول عظته يتحدث عن الإله بضمير الغائب، فقال: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، وأضاف: لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. ولا يخدم بأياد الناس، كأنه محتاج إلى شيء. أما الآن حسب الآية 27 فيخاطب الأثينيين واضعا نفسه معهم، ويبين نوع العلاقة الواجبة مع هذا الإله. يقول: لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. هذه بداية الإشارات إلى إمكانية وجود أو تكوين علاقة شخصية مباشرة مع هذا الإله. لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. بولس كما أشرت، بولس ينتقل هنا من التعميم إلى التخصيص بقوله: مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا، ويضيف في الآية التي تلت: لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. هناك أحبائي نقلة نوعية بين أن يكون فينا قناعة مجتمعية موروثة أو حتى مدروسة عن الله، وبين وعي شخصي مبني على اختبار عملي. فالإيمان بوجود الله خالق كل العالم شيء، وأن نطلبه ونجده شيء آخر. عندها فقط نقدر أن نشهد مع الرسول بولس ونقول إنه عن كل واحد منا ليس بعيدا. وهنا يرد السؤال لنا شخصيا مستمعية: هل إلهنا يسكن السماء فقط، أم نحن نستشعره معنا وفينا؟ ملاحظة ثانية في هذه الكلمات، في كلمة بولس، وهي أن التركيز الذي يقدمه بولس هو على طلب الله في ذاته، وليس أن نرفع طلباتنا إليه. قال بولس: لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه. هذا هو اختبار حقيقة الله داخل أرواحنا وفي ضمائرنا. لكن كلمات بولس قد تترك الانطباع الأولي، وكأن الإنسان هو الذي يبحث عن الله، إذ يقول: يتلمسونه فيجدوه. فهل حقا الإنسان هو الذي يبحث عن الله؟ هل الله هو الضال ونحن نبحث عنه حتى نجده؟ في حين أن المسيح بفمه المبارك أكد في الإنجيل وقال إنه هو الراعي الصالح، هو الذي يبحث عن خرافه الضالة حتى يجدها. بولس في الواقع يتفق مع المسيح، ينفي أي فهم خاطئ لكلماته، إذ يختم الآية ذاتها 27 بالقول والتأكيد: إن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا. وهكذا أحبائي، فغالبا المشكلة هي الآتية: المشكلة هي أن حواسنا لم تعد مدربة على رؤية الله في عالمنا. أكرر: حواسنا لم تعد مدربة على رؤية الله في عالمنا، فلم تعد أعيننا تراه في مجده، ولم تعد آذاننا مدربة على سماع صوته، ولم تعد حاسة اللمس عندنا عاملة أو فاعلة كما يجب. هذه الأفكار كلها متضمنة في كلمة بولس: لعلهم يتلمسونه. لذا أقول إن حواس الإنسان، إن إدراك الإنسان أصبح مشوشا ومشوها. وهكذا فرغم أن الله يملأ السماوات والأرض، ورغم أن أعماله في كل مكان، رغم أنه يعمل في عالمنا بشكل عام ويعمل في عالمنا الشخصي في حياتنا الفردية، لكن للأسف لم نعد قادرين على تلمسه. ومع أننا به نحيا ونتحرك ونوجد، وهذا ما يقوله بولس في الآية التالية، لكننا للأسف فقدنا كافة الحواس الروحية كي نتلمسه. وها بولس يؤكد من جديد أن الله هو معنا وفينا ومن حولنا، حسب قوله في الآية 28: لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. إخوة الأعزاء، تحدثنا إلى الآن عن الأثينيين بضمير الغائب، عبنا عليهم تماثيلهم، سخرنا من فلسفتهم التي فشلت في تعريفهم إلى الله حتى أسموه الإله المجهول. لكن في آخر المطاف السؤال هو لنا شخصيا، ماذا عنا نحن؟ ماذا عنا نحن الذين ندعي الإيمان بالله الواحد؟ ماذا عنا نحن الذين في كثير من الأحيان نعيش ونحيا وكأن لا إله في هذا العالم؟ فإذا مطر طارئ أو إذا ما ألمت بنا ظروف معاكسة، لا تختلف ردود فعلنا عن ردود أفعال غير المؤمنين. وهكذا إن لم يكن الله مجهولا بالنسبة إلينا، لكنه نائم غائب، أو كما قال الجاهل في قلبه ليس إله. أحبائي، أدعوكم في ختام لقاء اليوم إلى التعرف إلى الإله الحي الحقيقي، إلى التعرف إليه في وجه يسوع المسيح. فيسوع المسيح هو الإله الظاهر في الجسد. فإذا أردنا التعرف إلى صفة الخلق في الله، نحن نجد هذه الصفة في شخص المسيح. إذا أردنا أن نسمع حكمة الله، نسمع حكمة الله في المسيح. إذا أردنا أن نتعرف إلى حكمة الله، إلى غفران الله، إلى علم الله السابق والمستقبلي، نجد هذا كله في المسيح. المسيح جسد لنا محبة الله، جسد لنا سلطانه على الطبيعة، جسد لنا عنايته، قدرته، علمه، كما قال بولس أيضا في ذلك: حل فيه، أي في المسيح، كل ملء اللاهوت جسديا. أدعوكم إلى دراسة الإنجيل، إلى التعرف إلى المسيح، وهكذا ننحني أمامه سجدة، لأن مجده لا يملأ الكون فقط، بل يملأ قلوبنا خشوعا وعبادة. هذه صلاتي من أجلك مستمع الفاضل، وهذه صلاتي من أجل نفسي. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد. لذا أتطلعوا للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.